الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن هدف المشاركة في مفاوضات فيينا هو إلغاء الحظر. اعتقال موظف في منزل وزير الحرب الإسرائيلي بتهمة التجسس لصالح إيران. اجتماع لرئاسة العراق الثلاث يؤكد ضرورة حسم الطعون الانتخابية وفق القانون. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن هدف طهران من المشاركة بمفاوضات فيينا هو إلغاء الحظر غير القانوني المفروض على إيران. وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البولندي زبيغن يو رايو، قال أمير عبداللهيان أن جميع الأطراف قد توصلت لفهم مشترك بأن أمريكا هي المسبب الأساس والمسؤول عن الوضع الراهن، وفيما حث على رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، داعيا وزير خارجية بولندا لزيارة طهران. بدوره أشاد الوزير البولندي باستضافة إيران للمهاجرين البولنديين أبان الحرب العالمية الثانية، واعتبر العلاقات الثنائية مفخرة لكلا البلدين، مثمنا المبادرات الإنسانية الإيرانية أزاء النازحين الأفغان. أفادت مصادر عبرية نقلا عن أجهزة أمن إسرائيلية باعتقال عامل نظافة في منزل وزير الحرب بيني غانتس بتهمة ما أسمته التجسس لصالح إيران. وقال مكتب المدعي العام وجهاز الأمن الداخلي الصهيوني الشباك أن اتهامات وجهت رسميا إلى عامل النظافة المدعو عمري غورن، وهو من سكان مدينة اللد، عمل مع شريك له في منزل غانتس منذ عدة سنوات. وادعت أجهزة الأمن الصهيونية أن هذا الموظف قام من تلقاء نفسه بالتواصل مع مجموعة الهاكرز الظلال السوداء المرتبطة بإيران حسب زعمها، وعرض عليها التجسس على وزير الحرب لا سيما من خلال تثبيت برنامج تجسس على حاسوبه. قال نادي الأسير الفلسطيني أن حالة من التوتر الشديد تسود سجن عسقلان بعد استشهاد الأسير سامي العمور صباح اليوم نتيجة الإهمال الطبي الصهيوني. وذكر النادي أن الأسرى أحرقوا أحد مرافق سجن عسقلان، فيما نقل الاحتلال جثمان الشهيد العمور للطب العدلي لتشريح جثمانه، مشيرا إلى أن العمور كان يعاني من مشكلة خلقية بالقلب تفاقمت إثر مماطلة في متابعة وضعه الصحي وظروف الاعتقال القاسية. هذا وأكدت الجهاد الإسلامي أن استشهاد الأسير العمور جريمة توجب التحرك لإنقاذ الأسرى، مشددة على أن المقاومة تعمل بجد وإصرار شديدين من أجل حرية هؤلاء الأبطال. استضاف الرئيس العراقي برهم صالح اليوم في قصر بغداد اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وأكد الاجتماع ضرورة حسم الطعون الانتخابية وفق القانون. وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت رئاسة الجمهورية أن المجتمعين تداولوا مبادرة تطرح على القوى الوطنية بناء على وثيقة تتضمن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد بتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنية. أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن مئات العراقيين الذين أقاموا في خيام على مدى أسابيع على حدود روسيا البيضاء مع الاتحاد الأوروبي سيعودون إلى العراق. وأوضحت الوزارة أن المهاجرين وأغلبهم من أكراد العراق سيستقلون طائرة تقلع من مينسك متجهة إلى أربيل في منطقة كردستان العراق، ثم يواصلون رحلتهم إلى بغداد. ويمثل العراقيون خاصة الأكراد منهم نسبة كبيرة من بين مهاجرين يقدر عددهم بنحو 4000 شخصا ينتظرون في غابات روسيا البيضاء شديدة البرودة ويحاولون عبور الحدود إلى بولندا. حملت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل اليوم تحالف العدوان وكافة المنظمات الإنسانية سيما الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة تجاه ما يتعرض له اليمن عموما والأطفال خصوصا من استهداف ممنهج. وأعلنت منظمة انتصاف أن عدد ضحايا قصف العدوان السعودي الأمريكي من الأطفال قارب 8000 شهيد وجريح، كما كشفت بالأرقام عن أوضاع كارثية يعانيها ملايين الأطفال. وأصدرت المنظمة خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء تقريرها الحقوقي والذي يوثق الوضع المأساوي لأطفال اليمن جراء الحصار والعدوان وآثارهما. حول جرائم وانتهاكات العدوان السعودي الأمريكي التي تطال الأطفال اليمنيين نستمع إلى التقرير التالي.
أطفال اليمن حقوق منتهكة وحياة مسلوبة، شعار فعالية أقامتها منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، أصدرت خلالها تقريرا يرصد جرائم وانتهاكات العدوان السعودي الأمريكي التي طالت الأطفال اليمنيين منذ بداية العدوان على البلاد. أفاد التقرير بأن أكثر من 300 طفل يمني يموت كل يوم، وأكثر من 3 مليون طفل يعانون سوء التغذية، فيما أصيب نحو 3000 طفل بإعاقات مختلفة.
من خلال العدد المريع للضحايا الذي اليوم نواجهه اليوم كشعب يمني، والانتهاكات المتزايدة والمتسارعة، والوضع الإنساني المتفاقم بحق أطفال اليمن، كل هذه الجرائم هي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعتبر حرب إبادة شاملة للشعب اليمني.
واستنكر معنيون رفع المنظمات الدولية لأرقام وإحصائيات تؤكد مأساوية الوضع وتفاقم معاناة أطفال اليمن على مختلف الأصعدة الحياتية اقتصاديا واجتماعيا وحتى في مجال التعليم، وهي نفسها تقوم بإيقاف دعمها في ذات الوقت دون أن يكون لها دور حتى في الحد من هذه الجرائم أو محاولة إيقاف الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.
المنظمات الدولية بشكل عام تضطر أحيانا لكي تذكر جزءا من هذه المعاناة التي يعانيها أطفال اليمن، إلا أنها أثبتت وبما لا يدع مجالا للشك أنها مجرد أجير يعمل لدى من يدفع. ما الذي قدمه العالم لهذه الطفولة؟ قدم لنا كل أنواع الأسلحة المحرمة، قدم لنا كل أنواع الانتهاكات التي كان يدعي أنه يحاربها.
وتأكيدا على معاناة الطفولة في اليمن، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 75% من الأطفال يعانون سوء التغذية المزمن مع تزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق، حسب بيان لمجلس الأمن الدولي في تشرين أول الماضي.
وتبقى الطفولة في اليمن عنوان لمأساة تتكرر باستمرار العدوان والحصار لترسم أبشع صور الانتهاكات الإنسانية في التاريخ المعاصر.
أعلن مصدر أمني يمني أن قوى العدوان نفذت زحفا واسعا في جنوب جبهة حيس، سبقه تمشيط مكثف بالأسلحة الثقيلة، وذلك في خرق واضح لاتفاق التهدئة في الحديدة في ظل تواجد البعثة الأممية. وأكد المصدر أن قوات الجيش واللجان في اليمن تمكنت من كسر الزحف وتكبيد العدوان خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد دون أن يتمكن من إحراز أي تقدم ميداني. وأكد أن قوات الجيش واللجان الشعبية على أتم الجهوزية لإفشال كل مخططات العدوان، محملا التحالف السعودي مسؤولية تبعات التصعيد. أعلنت حركة طالبان أنها تمكنت من كشف خلية لجماعة داعش الإرهابية في منطقة قلعة مراد بيك بولاية كابول والقضاء عليها. وقالت الحركة أن القوات الخاصة التابعة لها وأثر كشفها لخلية داعش في منطقة قلعة مراد بيك بولاية كابول تمكنت من جميع أفراد الخلية، فقتلت أعدادا كبيرة منهم وألقت القبض على عدد آخر. وأشارت إلى مصادرة قواتها لكمية من الأسلحة والمتفجرات، كاشفة أن هذه الخلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد المدنيين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن هدف المشاركة في مفاوضات فيينا هو إلغاء الحظر. اعتقال موظف في منزل وزير الحرب الإسرائيلي بتهمة التجسس لصالح إيران. اجتماع لرئاسات العراق الثلاث يؤكد ضرورة حسم الطعون الانتخابية وفق القانون. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا بحرين الصمود. البحرين والمستقبل الغامض محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00939838874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22-01-3884 22-01-3762 تعاني البحرين هذه الجزيرة المطلة على الخليج الفارسي تصاعدا مضطردا في الأزمات بسبب تعنت نظامها الذي يكن عداء لشعبه يفوق كافة الأنظمة الدكتاتورية. ففي الوقت الذي يعلن كبار المعارضة اعتصاماتهم في السجون ويرفض النظام الاستماع إلى مطالبهم، يتأكد للعالم فقدان القضاء البحريني استقلاليته، فضلا عن رفضه القيام بأي إصلاحات. وهذا ما أكده أيضا كبار قادة المعارضة كسعيد الشهابي أمين حركة أحرار البحرين بعدم وجود أي مؤشرات بشأن تنفيذ الإصلاحات التي يدعي النظام إجراءها خصوصا الحقوقية. فعلى الصعيد الحقوقي نشاهد أن النظام الخليفي في البحرين يرفض إطلاق سراح أي سجين سياسي إلا بالتنكيل والإهانة، وبعد أن يقضي كل فترة حكمه على خلاف الكويت التي أطلقت المصالحة والحوار. فهناك عداء قديم يتجدد دائما بين النظام والشعب، وأن الفساد المالي والسياسي والإداري في تفاقم متواصل، والسبب يكمن طبعا في طبيعة النظام وتكوينه القائم على القبلية والعائلية، وهذا ما يجعل كافة الحلول التي تطرح لمعالجة الأزمات مجرد محاولات ترقيعية ليس أكثر. المراقبون يرون أنه في الوقت الذي لن تشهد البحرين أي إصلاحات، وأن ما يقال بشأنها يأتي فقط على لسان الغربيين، وأن النظام لم يتطرق لذلك، وأنه يرفض إطلاق سراح أي سجين سياسي، يتأكد أن البحرين تفتقد كليا للإصلاحات وخصوصا الحقوقية، ومن يطلق سراحه فهو يقضي سنوات في السجن أو يقضي كافة فترة المحكومية، على عكس الكويت التي أصدرت عفوا عن عناصر بالمعارضة في إطار المصالحة والحوار. كما أن عدم وجود أي حوار بين السلطة والمعارضة يؤكد بأن هناك عداء تاريخيا قديما يتجدد دائما، بدليل بقاء كبار الرموز كالسنكيس والسلمان والمشامع في السجون ويعانون من سوء المعاملة، فضلا عن الفساد السياسي والإداري أو المالي الذي يتفاقم والديون التي تتصاعد. بصورة عامة، فإن النظام البحريني الذي يواصل محاولاته النيل من أبناء الشعب عبر تجنيس الأجانب لإيجاد التغيير الديمغرافي الذي يرضي أسياده، ويرفض إجراءات إصلاحات والاستماع إلى أصوات المعارضة التي لم تطالب بأكثر من استعادة الكرامة المهدورة، يتبين بأنه يواصل المسيرة في الممر المظلم، وهذا ما سيعرضه للسقوط، خصوصا وهو يواجه اليوم تصاعدا في الديون المترتبة عليه، وأن المنح التي يتلقاها لإنعاش اقتصاده لن تأتي بدون مقابل، فهي تأتي من الإمارات والسعودية وبصورة مشروطة بالتخلي عن السيادة، وهذا ما يرفضه الشعب البحريني جملة وتفصيلا.
بحرين روحك طال الألم، أفرق أيها الشعب لا لا تنم، لبحرين روحك طال الألم، أفرق أيها الشعب لا لا تنم، الله الله أكبر، الله الله أكبر. الجرح تكلم، الموت تحتم، والأرض في أجلائنا غرقا، يا شعب تعلم، نيل العلا بالدم، والنفس في مأساتها ترقى، بالعشق تقدم، والظلم تقحم، في صرخة أصداؤها تبقى تبقى، بالعشق تقدم، والظلم تقحم، في صرخة أصداؤها تبقى تبقى، وكسر بعزمك صرح الصنم، ورفرف بروحك صوب العلم، وكسر بعزمك صرح الصنم، ورفرف بروحك صوب العلم، الله الله أكبر، الله الله أكبر. روحك طال الألم، أفق أيها الشعب لا لا تنم، لبحرين روحك طال الألم، أفق أيها الشعب لا لا تنم، الله
فالشعب تعذب فالشر تحزب والكره في صدر العدا جمرا بالحقد تلهب للقمع تألب فلا ترى إلا الدماء نهرا صحناه ترطب فالبأس مجرب إلا ننحني أو ننثني قهرا صحناه ترطب فالبأس مجرب إلا ننحني أو ننثني قهرا وهذا على الشعب هذا قسم فضبناه بالدم لا بالقلم وهذا على الشعب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا بحرين الصمود، البحرين والمستقبل الغامض، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونبدأ بمساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب، أذكر برقم الواتساب 0098-9388-7840. الأخ عبد الله أبوي من السنغال يقول في مساهمته: قالت بلومبرغ إن التجربة التي تمر بها البحرين وعمان وهما أصغر اقتصادين في المنطقة هي تحذير مما يمكن أن يحدث في المستقبل إذا لم تتجه الحكومة إلى تنويع مصادر دخلها وبسرعة. رسالة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بصوته:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مستقبل البحرين يسوده القموض، قموض في ظل النظام القبائلي المتمثل في آل خليفة العملاء الذين أرادوا للبحرين العيش رهينة لدول استكبار العالم أمريكا والغرب والصهاينة. أما المعارضة فهي لا تقبل بكل التوجهات آل خليفة في الحكم والعمالة والظلم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا البحرين والمستقبل الغامض، نرحب في هذا اللقاء بالأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
الله يسلمك. سيد مصدق بور، ما تأثيرات وجود النظام القبائلي والعائلي في البحرين على مستقبل الوضع القائم في البلاد؟
نعم، شكرا. طبعا واضح يعني النظام القبائلي نظام، وكون نظام ديكتاتوري يعني نظام مستبد، وبالتالي كل ما ينسحب على النظام، النظم الديكتاتورية والنظم الاستبدادية، سوف ينسحب أيضا على النظام القبائلي، باعتبار أن هناك حكومة شخص، حكومة فرد وحكومة عائلة، وبالتالي ليست حكومة تمثل إرادة شعبية وإرادة الشعب، وبالتالي متعدد حكومات التي تنعدم فيها المشاركة السياسية وتنعدم فيها يعني حصة الشعب في إدارة البلاد، بالتأكيد يعني سوف تختل فيها موازين القوة، تختل فيها موازين الإدارة. وبالتالي يعني الأداء سوف لن يكون يعني أداء حضاريا، أداء راقيا، وبالتالي يعني تتسبب بوجود معارضة، وهذا ما هو حصل فعلا. يعني سبب وجود معارضة كبيرة وناشطة وفاعلة في البحرين هو وجود نظام عائلي. يعني لو كان هناك نظام يعني لو هي هيكلية يعني بقية النظم الحضارية السياسية في العالم لما وجدت معارضة، يعني معارضة تأتي عندما يكون هناك ظلم، عندما يكون هناك تمييز، وعندما يكون هناك فساد، وعندما يكون هناك أداء خاطئ يعني لدى النظم السياسية، هي هذه تولد وتفرخ المعارضة، وبالتالي هذا هو سبب وجود المعارضة. وبالتالي يعني البلد يواجه توتر واضطرابات، خاصة إذا لم يكن أيضا هناك اعتراف بهذه المعارضة، يعني هناك قمع المعارضة ولا قبول حتى بشعارات السلمية وبسلمية شعارات المعارضة، بالتالي ولد احتقان كبير ويتسبب باستياء، يتسبب بتذمر على الصعيد الشعبي، والبلاد يعني تستنزف طاقات البلاد بدلا من أن تصرف هذه الطاقات وتوجه للتنمية، توجه للتقدم، هي توجه للمهمة الأمنية والمهمة القمع، وبالتالي هذا ما يحصل. نعيش عن أن البحرين يعني ليست دولة غنية، لا تمتلك يعني موارد نفطية ولا تمتلك يعني، تعتمد على مساعدات من السعودية ومساعدات من مناطق أخرى. يعني هي تقوم يعني هذا النظام وأشبه ما يكون بشركة للأسف، يعني شركة تديرها يعني أطراف خارجية يعني بصراحة. يعني هي تقوم بأدوار، ومقابل لكل دور هي تتلقى مساعدات وهكذا تدير البلد، يعني في حين وكان من المفروض يعني أن تكون هناك إدارة شعبية، يعني الشعب يساهم في الإدارة، ويعني الإيرادات الاقتصادية تعتمد على المنتوج، منتوج الشعبي، منتوج يعني القطاعات الاقتصادية. وعلى الأقل يعني لاحظ كل دولة، يعني هناك دول حتى في أفريقيا، في أدغال أفريقيا، في مناطق جنوب شرق آسيا، يعني دول كل دولة لها ميزة خاصة ويعني الظروف تدفعها لكي يعني تنفرد وتتميز بصناعة خاصة، ولكن البحرين لا تمتلك هذه الصناعة للأسف. يعني هي كانت معروفة بالمحار، معروفة بالصدف، لؤلؤ، ولكن يعني حتى هذه التجارة التقليدية يعني رغم أنها يعني نفيسة جدا وقالية لا تستثمر يعني للأسف، يعني ولا يسمح للشعب بمزاولته يعني. وهكذا البحرين فقدت يعني وضعها الحضاري يعني في العالم، وتعيش دائما في حالة احتقان، وهذا هو السبب يعني أنا أعتقد أن
طيب يعني كما تفضلتم معلوما أن النظام البحريني يرفض الاستماع إلى الصوت المعارض، لكن هل ذلك يعني يأتي بأوامر خارجية بالدرجة الأولى؟
طبعا يعني هنا أنا في اعتقادي يعني دائما يعني يعلقون على هذه الشماعة، يعني دائما أنا لا أريد أقول يعني أوامر خارجية، أنا قلت يعني هذا النظام عندما يبتعد عن الشعب ويواجه خطر اسمه هو خطر الشعب وخطر المعارضة الشعبية، وسوف يبحث يعني عن من يدعمه، وبالتالي هو يشوف نفسه يعني ويتحول إلى 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 موظف، إلى ناطور، يتحول إلى أداة بيد قوة تستطيع أن تضمنه. يعني لماذا تحتضن البحرين قاعدة قاعدة الرسول الأمريكي الخامس؟ يعني هذا الاحتضان ووجود هذه القاعدة الخطيرة جدا ليس فقط على منطقتنا يعني منطقة غرب آسيا، وإنما حتى على العالم، يعني حجم كبير جدا يعني من القوات العسكرية الأمريكية مرابطة في هذه القاعدة، ومن هذه القاعدة تدار كل الخطط العسكرية الأمريكية في العالم حتى يعني من دون مبالغة بصراحة. يعني وجود هذه القاعدة هي مورد يعني مالي، يعني هم بدلا من أن يستثمروا الموارد الاقتصادية يستثمروا الطاقات الاقتصادية، حتى لو لم يكن هناك نفط. يعني لاحظ كل دول أوروبا لا تمتلك نفط، لا تمتلك غاز، ولكنها غنية وتمتلك صناعات ومصدرة، ولكن في دولنا للأسف يعني البحرين ليست وحيدة. أنا لا أريد أن ألوم فقط يعني هذا النظام، كثير من دول منطقتنا هكذا يعني للأسف. يعني إذا كانت تمتلك النفط هي تمتلك النفط فقط، يعني تعتمد عليه وحولته إلى عمود فقري لاقتصادها ولعائلاتها، وبالتالي تكون فريسة وعرضة لأي توتر أو أي اضطراب اقتصادي في العالم وأي حظر يعني في العالم. يعني من هنا إيران حاليا هي تحاول أن تحول هذا تحدي الحظر النفطي عليها تحولها إلى فرصة. يعني هي من جهة أخرى تبني اقتصادها في الداخل حتى تصل إلى مرحلة وإلى مستوى لن تكون يعني محتاجة إلى النفط، حتى لو أرادوا، لأن النفط هي طاقة سوف تنضب وسوف تنتهي في النهاية. يعني لابد أن الوجود البحث عن بدائل. يعني في البحرين هي هذه المشكلة، يعني في البحرين لا توجد يعني لا يوجد اهتمام من قبل الدولة بالقطاعات الاقتصادية المثمرة يعني الداخلية المحلية، وبالتالي يعني كما قلت يعتمدون على المساعدات الخارجية، وهذه المساعدات الخارجية لا تأتي بالمجان يعني، حتى السعودية لا تدفع يعني شيء للبحرين مجانا يعني، هي أيضا تريد أن تفرض هيمنتها وسلطتها يعني البحرين. لاحظ السعودية تفرض سلطتها على البحرين وعلى دول أخرى، في حين ينتقدون إيران لماذا لدى إيران نفوذ في العراق، لماذا لدى إيران نفوذ هكذا يعني، هم يعني كل ما فيهم يعني هم يحاولون أن ينسبوا إلى الآخرين يعني. أنا أعتقد الوضع في البحرين إذا أراد أن يستمر يعني أيضا موضوع النظام الموروثي يعني، هذا لا أنا لا أعتقد هذا النظام
طيب
ربما من نواحي هذا النظام
طيب النظام نعم، النظام في البحرين يدعي أنه يجري إصلاحات حقوقية ومالية، لماذا إذن تتزايد يوما بعد آخر أعداد المعتقلين، تتصاعد ديون البلاد؟ يعني هل هي مجرد ادعاءات لاحتواء نقمة الشعب البحريني؟
فعلا يعني واضح يعني عندما تعلن بأن لديك برنامج إصلاحي وخطة اقتصادية يجب أن يلمس الشعب يعني بعد فترة من الزمن، على الأقل يعني بعد السنة يعني يلمس، 40 عام كان يحكمه رئيس وزراء واحد يعني، يجب أن يلمس الشعب يعني أن هناك مردود، وبالتالي دعائق، بالتالي يعني هذا واضح يعني، ولهذا السبب يعني المعارضة تزداد، الاستياء الشعبي ينمو أكثر، التذمر الشعبي ينمو أكثر يعني. النظام في البحرين صحيح نظام ملكي يعني، تحول إلى نظام ملكي لا غير، أنا لا أريد أن أنتقد يعني، ولكن على الأقل الحكومة يجب أن تكون حكومة ديمقراطية. لاحظ يعني في بريطانيا نظام ملكي، ملكة لا تتدخل في كل شيء يعني، موجودة هناك من النظام يعني. في البحرين يجب أن يطبق عن نفس هذا النموذج على الأقل يعني، لا أنه يتحكم يعني، هو الملك يريد أن يتحول لرجل سياسة ويتحكم، الحكومة تكون حكومة وراثية أيضا ملكية يعني، النظام يبقى النظام نظام ملكي، ولكن حكومة يجب أن لا تكون ملكية ولا تكون وراثية، الحكومة يجب أن تكون حكومة عمل، حكومة إدارة، حكومة منبثقة من إرادة الشعب، وبالتالي عن هذا الطريق يعني سوف يتم التخلص من وجود يعني معارضة، وسوف تستطيع البلاد أن تتحرك وتسير على سكة الحقيقية وعلى سكة طبيعية شأن وشأن بقية الدول.
طيب في الوقت الذي يطالب الرموز في السجون باستعادة كرامة البلد المهدورة، لماذا لم يتحرك العالم الغربي لنجدتهم ويواصل دعمه للنظام الخليفي؟
العالم الغربي هو يتعامل مع القضايا على أساس المصالح يعني، مصالحه هي الأولوية لمصالحه يعني، ويرى مصالحه في دعم حكومات وليس في دعم شعوب يعني. صحيح هي تتبنى شعارات ولديها خطابات، ولكن يعني موضوع شعاراتها ربما تطبقه في الداخل يعني، ربما تطبق جزء بسيط من هذه الشعارات في الداخل ولكن تطبقه في الخارج، وبالتالي عندما يكون هناك اختلال وتكون هناك خروقات وانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل دول أخرى لا تدخل العالم الغربي، أحيانا هو يتدخل ويتدخل بالقوة، يذهب إلى مجلس الأمن ويستصدر قرارات أممية ويعمل ويجر جيوش لإسقاط أنظمة إذا واجهت مثل هذه الحالات يعني، ولكن بشرط أن تكون تلك النظم نظم مستقلة لا يعني تسبح في بركتها ولا في منظومتها ولا هي مرتبطة بها يعني، تريد أن تكون مستقلة، هي تحارب يعني، حتى لو نلاحظ يعني حتى لو كانت هناك دول مستقلة وتسير في طريق صحيح فيه مصلحة شعبية، ولكن هم يحاربونها، وبالتالي يعني هذا السبب يعني هم لا يريدون أن يتدخلوا، وقضية هكذا بقيت في البحرين، هم يستضيفون المعارضة البحرينية يعني موجودين في الخارج ويدفعون لهم رواتب، ولكن اللجوء هو هناك قانون يعني، قانون دولي اللجوء صحيح يعني مقبول، ولكن بشكل مؤقت وليس بشكل دائم يعني، وليس مسخ الهوية وليس استقطاب الناس وتحويلهم إلى جنسيتها، وبالتالي إبعادهم نهائيا وقطع جذورهم عن بلادهم. يعني هذا الشيء لا يتفق مع القانون. تستطيع أن تدعم وتساعد اللاجئ ولكن بصورة مؤقتة، وأيضا تفكر في مشكلته وفي إطار دولي، في إطار الأمم المتحدة، في يعني حل النزاعات، في إطار المواثيق، في إطار يعني كل هذه الخطابات والشعارات والدفاع عن حقوق الإنسان. إذا كان هناك نظام ينتهك حقوق الإنسان في داخل بلاده من حق يعني بقية الدول، لكن في إطار أممي، يعني في اتفاق دولي حسب القانون الدولي، يعني يكون هناك اتفاق أو يكون هناك خطة، ولكن يتعاملون بإزواجية للأسف. يعني البحرين أيضا، ليس فقط في البحرين، يعني في كثير من الدول حتى في العراق، يعني هم اليوم يحتلون العراق بجيوش الجبارة الكبيرة وقواعدهم، عشرات القواعد التي ينشأوها هناك، ويشاهدون عن كثب، وهم أيضا مصدر يعني هذه التعاسة والمشاكل التي يواجهها الشعب العراقي، ولكن لا يتحركون مطلقا، ساكنين، يعني هم يبحثون فقط عن مصالحهم، وأحيانا هم يضخمون ويفاقمون هذه الأزمة أيضا بحثا عن مصالحهم، ويتعاملون أكثر، يعني حتى لو أراد هذا البلد أن ينهي، وحتى لو اتفق التيارات السياسية على التفاهم والتوافق، هم يأتون ويخلون بهذا التوافق. يعني هذه سياستنا، يعني نحن نعيش عصر استعمار جديد، يعني من نوع جديد. الاستعمار كان موجود، استعمار عسكري، الاحتلال العسكري كان موجودا، وبعد الصحوة الشعبية والوعي السياسي عندما نما أكثر لدى الشعوب هربت هذه الجيوش، ولكن أعطت مكانها لعملاء. اليوم نحن في هذه المرحلة، وأعتقد المرحلة الثالثة سوف تحسمها المقاومة، يعني المرحلة الثالثة سوف يكون هناك تطهير نهائي.
طيب يعني أيضا كما ورد في الأخبار، ماذا يعني أن بعض الدول المجاورة للبحرين تقدم المنح المشروطة، وكأنها تريد من البحرين أن تتنازل عن سيادتها مقابل ذلك؟
أنا شخصيا، يعني أنت إذا أردت تسألني، يعني أنا شخصيا لا أؤمن بهذه الحدود الجغرافية. الحدود الجغرافية حدود مصنعة، يعني بموجب معادلة سايكس بيكو هم صنعوا هذه الحدود وأسسوا دول. وأساسا يعني إذا أردنا أن نعود، لا توجد حدود، يعني كل الشعوب في هذه المنطقة والشعب واحد. وبالتالي يعني البحرين هي دولة صغيرة، جزر صغيرة، يعني ربما موقعها الاستراتيجي هو المهم فقط، يعني لا شيء آخر. وبالتالي السعودية وبقية الدول الجوارية تحاول أن تستقبل، وبالتالي هذه المشكلة، يعني المشكلة البحرينية تشعر بخطرين، يعني خطر من الجيران وخطر من الداخل من شعبها، وبالتالي لهذا السبب يتدبر وراء إسرائيل وتركع لمشروع التطبيع ولخطة إبراهيم، وأيضا تذهب وراء أمريكا وتحتضن هذه القاعدة العسكرية للتخلص يعني من هذه المشاكل، في حين يعني مفتاح الحل كما قلت واضح، مفتاح الحل هو الاعتماد على قوة الشعب، يعني يكون هناك نظام تتماسك فيه يعني القاعدة والقيادة وهما متحمتان. يعني إذا تحققت هذه النتيجة، هذا النظام سوف يستطيع أن يقف ويصمد ويبقى. يعني إذا هذا النظام حتى لو بقي ملكيا وروثا ووراثيا، ويستطيع أن يعتمد على حكومة ديمقراطية، حكومة تمثل إرادة الشعب، وبالتالي يستطيع هذا النظام أن يبقى، وأيضا يعتمد اقتصاديا وفي قطاعات أخرى على الشعب، ويحترم إرادة هذا الشعب، يحترم ثقافة هذا الشعب. ولكن يعني هناك الكثير من المشاكل يعني موجودة في هذا البلد وفي كثير من بلداننا. أنا لا أيضا أريد أن أؤكد، ليست البحرين لوحدها وهي مستثنات عن البقية، يعني هناك دول كثيرة يتواجه نفس هذه المشكلة للأسف.
نعم، ويعني لماذا يجب أن إذا أردنا أن نلملم أطراف الحديث، لماذا يجب على النظام البحريني بالنهاية أن يستجيب لإرادة شعبه باختصار؟
واضح يعني إرادة الشعب هي فوق كل إرادة، ليس في البحرين، في كل العالم الشعوب هي من يقرر، ولكن عاجلا أم آجلا يعني ما إرادة شعبية في وقت تأخذ يعني تستغرق وقت طويل حتى تترجم على الأرض أو تواجه تحديات أو تنزف دما أو تعطي يعني عربين حتى تحمر حتى تنتصر، ولكن في النهاية يعني هذه الإرادة هي المنتصرة، يعني النظام البحريني وبقية الأنظمة يتعلم بذلك، يعني كل ما تقوم به كلها مسكنات، يعني كلها إجراءات مؤقتة، إجراءات مؤقتة وانتقالية للتخلص يعني وللتهرب من هذا الواقع وتأخير وصول هذا الواقع. يجب أن ننظر إلى تاريخ الشعوب وإلى تاريخ الدول حين نفهم أن لا إرادة أقوى وأكبر وفوق إرادة الشعوب.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود، البحرين والمستقبل الغامض كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الأستاذ مصدق بور، ومعكم استمعنا أيضا إلى مساهماتكم وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب حول هذا الموضوع. بعد نشرة الأخبار إن شاء الله سنكون معكم في لقاء اليمن التصدي والتحدي.
زهراء وذا حبك أوحى ثارات العشاق مدار الإشراق. صبرك ألوية بعلاها خفاقي وبطهرك تمزق أمة ببال أعراقي فوق الباسل ناظرة بسمود أعماقي نابات تسلب عزتنا بشرور سراقي نمي ولاة الظلم ونرمي شدادا آفاقي ووهبنا الروح لقائمنا بندي أشواقي نربي ولاة الظلم ونربي شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أشواق فعلوم الباسل ناضية بسنود أعماق نابا أن تسلب عزتنا بشرور سراق نربي ولاة الظلم ونربي شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أشواق.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إحجاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، إحجاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه، إحجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، احجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، إحجاية ويا هنّة.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبوي شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. كلها جو راسه وناجي، احجايه سمعها وحجاها تلث اجيال من العراقيين، ويمكن راح يظلون يحجوها لان ماكو مؤامره تنحاك بالعراق الا وراها ابو ناجي وذيوله، لو بريطانيا لو امريكا. الامريكان هم نفسهم بافعالهم وخطواتهم وتخطيطاتهم يجبرون العراقي بالقوه أن يتذكر مثل السياسي كلها جو رأس أبو ناجي. تفضل، هذا السفير الأمريكي السابق بسوريا روبرت فورد من بعد ما يعترف بفشل أمريكا وانتصار الرئيس السوري بشار الأسد بشكل علني وبالمكشوف يصرح ويقول كنا نرسل السلاح للمجاميع المسلحة. إيوه، واضح لكل عراقي أنه كلام السفير السابق هذا يكشف عن سياسة أمريكية ما تقتصر على سوريا طبعا، بل تشمل كل الجماعات المسلحة الإرهابية بالمنطقة، وخصوصا اللي كانت تمارس إجرامها داخل العراق من سنة 2004 إلى اليوم. هذا التصريح يذكرنا بالوثائق اللي كشفها ضابط المخابرات الأمريكية السابق إدوارد سنودن حول الدور الأمريكي الصهيوني وبعض دول الرجعية العربية في دعم وتأسيس الجماعات الإرهابية بالعراق وسوريا. وثائق ومعلومات لازم كل عراقي غيور على بلده وشعبه لازم يتذكرهن بين فترة وفترة ويراجعهن حتى ما ينساهن وما ينسى عدوه الأول أمريكا والكيان الصهيوني وذيولهم بالمنطقة. ما بين كل الوثائق الخطرة اللي كشف عنها إدوارد سنودن، وثيقة عود إلى سنة 2004 اللي تكشف عن عملية سمتها المخابرات المركزية الأمريكية CIA عش الدبابيس، الغاية منها تأسيس فصيل مسلح سموه فيما بعد بجبهة النصرة حتى يحل بمحل القاعدة بالمنطقة، وين؟ في منطقة الشام والعراق، فصيل كان عليه جلب المتطرفين من كل أنحاء العالم. تمت عملية التأسيس لجبهة النصرة بعد اجتمع به مدراء من المخابرات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، وين؟ في قصر أحد الأمراء العرب بجنوب لندن لمدة 3 أيام. وكانت الغاية من الاجتماع تحقيق هدفين: الأول تأسيس جبهة النصرة، والثاني القضاء التام والنهائي على حزب الله اللبناني. ولقيادة جبهة النصرة تم اختيار شخص اسمه أحمد فاضل نزال الخلايلة، هذا يعرفوه العراقيين كلهم، المعروف بأبي مصعب الزرقاوي، وهو إرهابي سلفي كان معتقل في سجون الشقيقة الأردن. فتم إطلاق سراحه وبعدين نقله إلى بلد عربي حتى يتم تدريبه في معسكرات CIA، وين؟ بالعمق العربي عند البعض، تحت إشراف ضابط المخابرات البريطانية العقيد مايكل أديسون، واللي كان يجيد اللغة العربية بكل طلاقة. تحت إشراف هذا الضابط البريطاني تم صرف مبلغ 860 مليون دولار لتنظيم جبهة النصرة، وكانت تنقل الأموال للزرقاوي بالشاحنات حتى يجند الإرهابيين ويرسلهم إلى معسكر تدريب بمنطقة غازي عنتاب التركية حتى يستعدون لمهمتهم الأساسية، وهي ضرب المقاومة المسلحة بالعراق اللي كانت توجه سلاحها نحو المحتل الأمريكي والبريطاني. اتسع نفوذ الزرقاوي بمحافظات عراقية مثل الموصل والأنبار وتكريت وديالة، ومع هالنفوذ قام يتمرد صنيع المخابرات الغربية على سيده والقائد اللي أشرف على تدريبه وصناعته، وهو العقيد البريطاني مايكل أديسون، إلى أن أجبره على التخلص منه وقتله بيوم 7/6/2006. ومن بعد هلاك الزرقاوي تم تسليم قيادة التنظيم لمن؟ إلى إبراهيم البدري، هذا هم نعرف إحنا العراقيين كل الزين، المكنى بأبي بكر البغدادي، وصار اسم التنظيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، يعني داعش. أبو بكر البغدادي هم كان سجين إرهاب، وين؟ بسجن بوكا ببغداد عندنا. تم إطلاق سراحة ونقله بطائرة أمريكية خاصة إلى الكيان الصهيوني، وهناك اتلقى تدريب عسكري مخابراتي مكثف تحت إشراف الموساد مباشرة ضمن نشاط مركز نحال موشي الصهيوني. بعد نقل أبو بكر البغدادي للعراق صار جيش المتطرفين والإرهابيين تحت شعار قتال المحتل الأمريكي ومنه الروافض، وكانت الأموال توصل بكثرة بحيث كان يدفع لكل مقاتل 750 دولار كراتب شهري. ويضيف سنودن بوثيقته أنه في شهر نيسان عام 2007 تم استدعاء البغدادي لوين؟ التركية، ومنك تم نقله إلى تل أبيب حتى يطلب منه هناك استيعاب أكبر عدد ممكن من المقاتلين السعوديين واليمنيين والتوانسة والفرنسيين والبريطانيين وغيرهم، إلى أن وصل عدد الدول اللي ينتسب إلها الإرهابيين إلى 78 دولة، وصار مركز تدريبهم معسكرات غازي عنتاب التركية. ومجرد أن انطلقت التظاهرات بدرعة السورية، دخل الأراضي السورية 17,000 إرهابي مدرب في تركيا، وإلى سنة 2014 صار عدد الإرهابيين 148,000 إرهابي، وعملية تجنيدهم وتجميعهم سوريا والعراق انصرف عليها ما يزيد على 107 مليار دولار، كلها دفعها العمق العربي لبعض إخواننا حكام الرجعية العربية. 107 مليار دولار، هذه وقائع وحقائق وأرقام لازم إحنا العراقيين نعيد قراءتها والمرور عليها مرات ومرات حتى ما تفارق ذهننا، ونعرف عدونا الحقيقي حتى لا نتقشمر ولا ننتهي الدرب لا سمح الله. أودعناكم يا هنا وحبايبنا، وشكرا لاستماعكم، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، لو قلت المن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين، عن النظرة وعن العين عن العين. لو تسألين انت تلقين الجواب، ليش أكد الله في لبس الحجاب، انت مثل الجوهر نحافظ عليك، من عيون الناس احنا محجبيك. لو قلت المن تتحشمي زهرة وزينب تتقسيم، زهرة وزينب تتقسيم. لو قلت المن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، لو قلت المن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين، عن النظرة وعن العين ديني يأمرني ويأكد للنذير، الله المن جعل جنات وسعير، من نصيب النار طبع السافرات، وبالجنان نشوف بس محجبات، بحجابك ما قرور العين عن النظرة عن النظرة عن العين عن النظرة وعن
قلت المن تتحجبي تتحجبي.